فقه الصيام والقيام والاعتكاف.
حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم،
وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي.
فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها.
والآن مع دروس في فقه الصيام والقيام والاعتكاف، ومع شرح لكتاب الصيام من عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى، مع الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: باب الصوم في السفر. وعن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، وفينا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، سمعنا هذه الأحاديث حكاية ما كان يرونه الصحابة رضي الله عنهم من نبي الهدى صلى الله عليه وسلم في أحوال سفرهم فيما يتعلق بالصيام. من كان حريصا على الصيام ويتحمله وألح على النبي أن يصوم، فقال لمن سأله: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. في السفر الله أباح للمسلم أن يفطر في نهار رمضان في حال سفره، ليعوض ذلك بالصيام عدة أيام أخرى، عدة الأيام التي أفطرها. وأما التطوعات فالإنسان إن شاء صام في السفر وإن شاء لم يصم. وحكاية الصحابة رضي الله عنهم عن أحوالهم مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم في الأسفار يقول: منا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ازدحاما على رجل ظلل عليه من شدة الحر وكان صائما فساء فأخبر، فقال عليه السلام: ليس من البر الصيام في السفر، يعني بذلك من كان الصيام يشق عليه، وأخبر أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تترك عزائمه جل وعلا. ولما ذكر الصحابي الراوي حالة كانوا في سفر في شدة الحر، فلما وصلوا إلى المورد الصائمون كانوا مرهقين فلم يكن منهم عمل، ظما وشدة حر. وأما المفطرون فلما نزلوا قام المفطرون وحطوا عن الرواحل وضربوا الأبنية، يعني أبنية الخيام التي يضربونها، وسقوا الإبل. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهذا الحديث يدل على أنه إذا لم تكن الحال بهذه الصفة لا يكون المفطر أفضل من الصائم، ولا الصائم أفضل من المفطر. وإن كان الصيام له مزية عظيمة، لأنه العمل الذي استثناه الله جل وعلا لنفسه. ففي الحديث: كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلى مئة ضعف إلى سمية، قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. كذلك حديث الصيام في سبيل الله، فالصيام في السفر جائز، وقد يكون أفضل إذا كان الصائم لا يحصل له أي مشقة من الصيام. والصيام إذا صام يصرفه عن كثير من الأمور التي لا ينصرف عنها المفطر. النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر، في هذا الحديث لم يكن منهم صائم سوى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. أعداد الصحابة ليسوا بالكثرة، فالراوي عندما يتحدث عن وضعهم يتحدث عن وضع يعرفه، إن يكاد يحيط بما هم عليه رضوان الله عليهم. لما احتج إلى الإفطار في عام الفتح، وكان سفرهم في رمضان عام فتح مكة، كانوا يصومون في الطريق. لما خرجوا من مكة أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنهم لاقوا العدو فيما بعد، وأرشدهم إلى الإفطار. فلما خرجوا أمرهم أمرا بالإفطار. بعض الصحابة رأى أنه فيه قوة وعنده جلد فلم يفطروا، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولئك العصاة. فألزمهم في تلك الحالة أن يفطروا وأفطروا. في حال السعة لا حرج على الإنسان أن يصوم، وإذا لم يشق عليه لا يقال أن الإفطار أفضل خير له. حديث ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا كان الصيام يرهق ويشق على الإنسان المسلم فليس من البر أن يصوم الإنسان ويتلقى مشقة كبيرة، وقد أعطاه الله الإذن للإفطار. وقال الصحابي كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصائم ومن المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، دل على أنهم آلفون لذلك لا يستنكرون، لا يستنكر على المفطر أنه مفطر ولا يستنكر على الصائم أنه صائم، وإذا وجد أمر يستدعي فرسول الهدى صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يبين لهم ما من أمر يرى أن التزامهم له شاق عليهم إلا وأرشدهم إلى التخفيف، عليه أفضل الصلاة والتسليم، لأن الله وصف بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو عليه الصلاة والسلام أرأف بأصحابه وبالمؤمنين بالمسلمين، أرأف من أي شخص آخر، لأنه يعرف المصلحة لهم الحاضر والمستقبل، صلوات الله وسلامه عليه.
صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
تذكر هذا رضي الله عنها تقول لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها لا تريد أن تكون في وضع يمنع المصطفى صلى الله عليه وسلم مما قد يريده من أهله. ودل ذلك أيضا على أنه لا يحرم تأخير القضاء ما دام يثق الإنسان في الغالب من قدرته على القضاء، لكن بدون سبب يحسن من عليه قضاء أن يبادر بقضائه لعموم بادر بالأعمال، يعني بالأعمال الصالحة، فالمبادرة بالأعمال الصالحة من صفة وسمات أهل الحزم والعزائم القوية، لكن إذا وجد ما يستدعي التأجيل جاز كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها، لأنها زوج محمد صلى الله عليه وسلم وهي بدون شك أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام، في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك يا رسول الله، قال عائشة، قال ثم من، قال أبوها، قال ثم من، قال عمر رضي الله عنهما أجمعين. ومع ذلك لا ينصح أن الواحد يثق بالمستقبل إذا كان عليه قضاء ويقول ما دام أن الأمر مدرك في السعة، فقد يأتي رمضان في أيام شديدة الحر فأقول أجل القضاء إلى الشتاء، أقصر نهارا وأقل شدة، ثم إن الإنسان إذا صام في شدة الحر وقضى ما عليه صادقا عظم أجره. وكذلك الصيام الذي في السفر في الجهاد أيضا الذي يصوم، أظن سيأتي الحديث هذا، الصيام الذي يصوم في سبيل الله النبي يقول عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله بعد الله جل وعلا بينه وبين النار 70 خريفا. فالصيام في سبيل الله والمقصود في سبيل الله أيضا الجهاد، سفر الجهاد والقتال،
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد ابن حنبل.
حديث من مات وعليه الصوم في هذا اللفظ وفي الصحيحين، وذكر المؤلف رحمة الله عليه برواية أبي داود بأن أبا داود رحمة الله عليه قال هذا في النذر، لأنه ورد في حديث من مات وعليه شيء من رمضان ولم يصم أمر النبي أن يطعم ذووه، يعني إذا مات إنسان وهو ما صام رمضان أو بقي بعض رمضان وكان بإمكانه أن يصوم أن يقضي لكن لم يفعل فهو دين في ذمته. هذا الحديث المخرج في الصحيحين: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. الحديث مطلق عام، الحديث مطلق عام يشمل صوم رمضان وغير رمضان، ولأجل هذا الاحتمال والحديث التي وردت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطعم عن من صام عن من مات وعليه الصيام من رمضان لم صيامه أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين. لكن هذا الحديث الذي رواه عائشة في الصحيحين وقال فيه عليه السلام من مات وعليه الصوم صام عنه وليه، لأن من صيغ العموم، يعني أي ميت مات وعليه صوم، وصوم أيضا نكرة، والنكرات من صيغ العموم معناها أي صوم، يشمل صوم رمضان أو صوم النذر. والحديث الأخرى قد يكون هذا الحديث الذي قال من مات وعليه الصوم صام عنه وليه قد يكون هو المتأخر، ولذلك يقال هكذا. لكن أيضا هذا الأمر لا يلزم الولي أن يصوم عن الميت، إنما إن صام متطوعا من ولد ذكر أو أنثى أو قريب أو زوجة أو أخ ونحو ذلك أو سواهم تبرع صائما عنه وهم قرابته صدق عليه قضى ذلك الدين الذي في ذمة المتوفى. لكن لو لم يفعل ما يلزم شيء، إنما إذا لم يفعل وكان الميت قد خلف تركة الذي يقول يطعم يقول يؤخذ من التركة مقدار الإطعام لكل مسكين عن كل يوم، أو إذا أراد أحد أن يصوم ويريد إعانة بالصيام كذلك، فلعموم الحديث هذا يصلح لمن صام مات عليه الصيام من رمضان وكان باستطاعته أن يصوم لكن لم يفعل، يؤجل ويظن أنه سيأتي الوقت الذي يقدر، والمناية كما يقول ذاك رصد للفتى حيث سلف، لا يدري إنسان متى يموت ولا في أي أرض في أي أرض يموت فيها. ولذا الحزم أن المدين إذا كان قادرا على قضاء الدين أن يبادر في قضاء دينه. وإشارة عبد الغني رحمة الله عليه حافظ إلى رواية أبي داود، لأن أبا داود ذكر فيه صيام نذر، ويقولون صيام النذر هو الذي يصام لأن الإنسان ألزم نفسه هو بالنذر فصار دينا ليس كحقوق الله التي تبنى على التسهيل والتسامح، إلا أن مطلق الحديث يدل على صلاحيته لهذا وذاك.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى.
وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم ندر أفأصوم عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك.
هذا الحديث في ألفاظه في لفظ آخر أشرت إلى أنه نذر، هذا من حجة من يرون أن النذر هو الذي يقضى، وأما صيام رمضان فهو الذي يطعم عنه، لكن ذلك غير لازم لا للبنت أو للولد أن يفعل ذلك عن ولده إلا أنه من البر، وكذلك قضاء الدين إلا إذا ترك المتوفى تركة فيقضى منها إذا كان إطعاما أو توفير أسباب القدرة على الصيام. وكما ذكرت ما دام الحديث الصحيح مخرج في الصحيحين مطلق من مات وعليه صوم فهو يصلح أن يصوم عنه سواء كان نذرا أو كان من رمضان. نعم.
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
هذا فيما يتعلق بالإفطار في حديث تحث على المبادرة للإفطار إذا حان وقت الإفطار. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، يعني فقد حان وقت إفطار. وفي لفظ من بعض الألفاظ غابت الشمس، فإذا غربت الشمس فهذا هو وقت الإفطار. لا يقول الإنسان انتظر حتى أسمع الأذان، كأن يكون إنسان في برية أو في مكان مرتفع يرى الشمس حتى اختفت في الأفق. إذا اختفت في الأفق فقد أحان وقت الإفطار. والمبادرة إلى الإفطار لما أباحه الله جل وعلا، الله يحب من عبده أن يبادر إلى ما كان ممنوعا منه بحكم شرعي، وأباحه الله جل وعلا أيضا إباحة شرعية أن يبادر. أحب الصيام إلى الله أعجلهم فطرا وآخرهم سحورا، وهذا يأتي أيضا في السحور، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم السحور بالغداء المبارك، وقال الفرق قال فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. ينبغي للمسلم بحال صيامه أن يعتني بذلك في السحور، لا يتناول ما يشتهي آخر الليل ثم يقول لا حاجة لي. ينبغي أن يتسحر ولو كان أكل ولو بشربة ماء عند السحر. الله جل وعلا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهذا التبين هو وقت الصيام. هذا الأمر ليس بأمر إيجاب وإنما هو أمر إباحة، كلوا واشربوا حتى يتبين، لكن أيضا هذا وضح المراد بالتأخير قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أحب الصائمين من الله آخرهم سحورا، وبين أن الصحابة في رواياتهم عن السحور من بين صلاة الفجر والانتهاء من السحور قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، وهم لا يصلون إلا بعد أن يتبين الفجر تبينا كبيرا يدل على، بل أكثر من ذلك كان بعض الصحابة لما يكون في سفر يعقل راحلته بينه وبين المشرق ويتسحر
خشية أن يتبين له شيء يشوش عليه. لكن منها أيضا معلوم أن طعامهم وسحورهم وإفطارهم يجري على البساطة، يتسحر الواحد على تمرات ويفطر على تمرات إن وجدت. وإلا ففي حديث هذا الحديث الذي يقول فيه إذا أقبل الليل من ها هنا، وفي بعض ألفاظه قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: انزل فجدح لنا. والجدح خلط السويق بالماء. فقال إن علي النهار، فقال له النبي انزل. فقال فلما كر الثالث قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. فحال إفطارهم وسحورهم على قدر أحوالهم التي كانوا عليها مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم. يعني قد لا يحتاج الواحد لسحوره لخمس دقائق ولا لإفطاره إلا لأقل من ذلك. وفتح الله على أيديهم من فتح، ومصر على بسبب فضل الله عليهم بجهادهم ثم بجهادهم ما مصر. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لأموات المسلمين ويترضى عن صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم أجمعين، وتابعيهم وتابعي تابعينهم الذين شهد لهم صلى الله عليه وسلم بأنهم خير قول.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم.
هذا الذي أشرت إليه إن سلم يكون في خلاء وينظر جهة المشرق يرى أن الظلام أكثر منه في جهة المغرب، يعني لا يزال تزال أشعة الشمس وإن اختفت يسطع منها شيئا من النور. فالليل من جهة المشرق مقبل والنهار من جهة المغرب مدبر باختفاء الشمس. فيقول عليه السلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأشار للمشرق وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني فقد حل للصائم يعني يفطر، حان وقت إفطاره.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حريصين على الخير، جادين في التقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل يؤخر، لا يفطر ويكتفي بالسحور. فقالوا له فأراد أن يواصل فنهاهم لشفقته عليهم ورحمته بهم وحرصه على أن يكونوا في حال صحة وقوة. فقالوا له: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. يعني أن الله جل وعلا يمنحه من التلذذ بذكر الله جل وعلا ومناجاته ما يسهل عليها المواصلة. ولما ألحوا واصل بهم إلى السحر، وأراد أن يكرر عليهم لكن رمضان انتهى، قال: لو تأخر لواصلت بكم، كالمؤدب لهم صلى الله عليه وسلم. فالأفضل للإنسان ألا يواصل حتى لو قدر، ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام حث أصحابه على ترك المواصلة. لكن لو واصل الواحد ما يقال أنه قد ارتكب أمرا محرما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما واصل بهم ثلاثة أيام دل على أن هذا العمل غير محرم، وإنما لعلمه أن مصلحتهم في صحتهم وقوة أبدانهم وقدرتهم على الكدح أن يفطروا، ورغبتهم أيضا في بعض الأشياء، لكن لما واصل بهم عليه الصلاة والسلام دل على أن المواصلة إذا حصلت لا يقال أنها منكر وذنب، إلا أن الشيء الذي كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون أحب إلى الناس في وقت دائم.
والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
كنا نستمع وإياكم لشرح لكتاب الصيام من عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد، فقه الصيام والقيام والاعتكاف.
حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم،
وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي.
فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها.
والآن مع دروس في فقه الصيام والقيام والاعتكاف، ومع شرح لكتاب الصيام من عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى، مع الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: باب الصوم في السفر. وعن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال النبي صلى رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، وفينا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، سمعنا هذه الأحاديث حكاية ما كان يرونه الصحابة رضي الله عنهم من نبي الهدى صلى الله عليه وسلم في أحوال سفرهم فيما يتعلق بالصيام. من كان حريصا على الصيام ويتحمله وألح على النبي أن يصوم فقال لمن سأله: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر في السفر. الله أباح للمسلم أن يفطر في نهار رمضان في حال سفره ليعوض ذلك بالصيام عدة أيام أخرى، عدة الأيام التي أفطرها. وأما التطوعات فالإنسان إن شاء صام في السفر وإن شاء لم يصم. وحكاية الصحابة رضي الله عنهم عن أحوالهم مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم في الأسفار يقول: منا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ازدحاما على رجل ظلل عليه من شدة الحر وكان صائما فسأل فأخبر، فقال عليه السلام: ليس من البر الصيام في السفر، يعني بذلك من كان الصيام يشق عليه. وأخبر أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تترك عزائمه جل وعلا. ولما ذكر الصحابي الراوي حالة كانوا في سفر في شدة الحر، فلما وصلوا إلى المورد الصائمون كانوا مرهقين فلم يكن منهم عمل، ظما وشدة حر. وأما المفطرون فلما نزلوا قام المفطرون وحطوا عن الرواحل وضربوا الأبنية، يعني أبنية الخيام التي يضربونها، وسقوا الإبل. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهذا الحديث يدل على أنه إذا لم تكن الحال بهذه الصفة لا يكون المفطر أفضل من الصائم ولا الصائم أفضل من المفطر. وإن كان الصيام له مزية عظيمة لأنه العمل الذي استثناه الله جل وعلا لنفسه، ففي الحديث: كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلى مئة ضعف سمية، قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كذلك حديث الصيام في سبيل الله، فالصيام في السفر جائز، وقد يكون أفضل إذا كان الصائم لا يحصل له أي مشقة من الصيام. والصيام إذا صام يصرفه عن كثير من الأمور التي لا ينصرف عنها المفطر. النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر، في هذا الحديث لم يكن منهم صائم سوى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. أعداد الصحابة ليسوا بالكثرة، فالراوي عندما يتحدث عن وضعهم يتحدث عن وضع يعرفه، لأن يكاد يحيط بما هم عليه رضوان الله عليهم. لما احتج إلى الإفطار في عام الفتح وكان سفرهم في رمضان عام فتح مكة،
كانوا يصومون في الطريق. لما خرجوا من مكة أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنهم لاقوا العدو فيما بعد وأرشدهم إلى الإفطار، فلما خرجوا أمرهم أمرا بالإفطار. بعض الصحابة رأى أنه فيه قوة وعنده جلد فلم يفطروا، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة، فألزمهم في تلك الحالة أن يفطروا وأفطروا. في حال السعة لا حرج على الإنسان أن يصوم، وإذا لم يشق عليه لا يقال أن الإفطار أفضل خير له. حديث ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا كان الصيام يرهق ويشق على الإنسان المسلم فليس من البر أن يصوم الإنسان ويتلقى مشقة كبيرة، وقد أعطاه الله الإذن للإفطار. وقال الصحابي كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الصائم ومن المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، دل على أنهم آلفون لذلك لا يستنكرون، لا يستنكر على المفطر أنه مفطر ولا يستنكر على الصائم أنه صائم، وإذا وجد أمر يستدعي فرسول الهدى صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يبين لهم ما من أمر يرى أن التزامهم له شاق عليهم إلا وأرشدهم إلى التخفيف عليه أفضل الصلاة والتسليم، لأن الله وصف بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو عليه الصلاة والسلام أرأف بأصحابه وبالمؤمنين بالمسلمين، أرأف من أي شخص آخر، لأنه يعرف المصلحة لهم الحاضر والمستقبل، صلوات الله وسلامه عليه.
صلى الله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
تذكر هذا رضي الله عنها تقول لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها لا تريد أن تكون في وضع يمنع المصطفى صلى الله عليه وسلم مما قد يريده من أهله. ودل ذلك أيضا على أنه لا يحرم تأخير القضاء ما دام يثق الإنسان في الغالب من قدرته على القضاء، لكن بدون سبب يحسن من عليه قضاء أن يبادر بقضائه لعموم بادر بالأعمال، يعني بالأعمال الصالحة، فالمبادرة بالأعمال الصالحة من صفة وسمات أهل الحزم والعزائم القوية، لكن إذا وجد ما يستدعي التأجيل جاز كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها، لأنها زوج محمد صلى الله عليه وسلم وهي بدون شك أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام. في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال ثم من؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر رضي الله عنهما أجمعين. ومع ذلك لا ينصح أن الواحد يثق بالمستقبل إذا كان عليه قضاء ويقول ما دام أن الأمر مدرك في السعة، فقد يأتي رمضان في أيام شديدة الحر فأقول أجل القضاء إلى الشتاء، أقصر نهارا وأقل شدة. ثم إن الإنسان إذا صام في شدة الحر وقضى ما عليه صادقا عظم أجره، وكذلك الصيام الذي في السفر في الجهاد أيضا الذي يصوم، أظنه سيأتي الحديث هذا، الصيام الذي يصوم في سبيل الله. النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله جل وعلا بينه وبين النار 70 خريفا. فالصيام في سبيل الله، والمقصود في سبيل الله أيضا الجهاد، سفر الجهاد القتال.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد ابن حنبل.
حديث من مات وعليه صوم في هذا اللفظ وفي الصحيحين، وذكر المؤلف رحمة الله عليه برواية أبي داود، لأن أبا داود رحمة الله عليه قال هذا في النذر، لأنه ورد في حديث من مات وعليه شيء من رمضان ولم يصم أمر النبي أن يطعم ذووه، يعني إذا مات إنسان وهو ما صام رمضان أو بقي بعض رمضان وكان بإمكانه أن يصوم أن يقضي لكن لم يفعل فهو دين في ذمته. هذا الحديث المخرج في الصحيحين: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. الحديث مطلق عام، الحديث مطلق عام يشمل صوم رمضان وغير رمضان، ولأجل هذا الاحتمال والحديث التي وردت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطعم عن من صام عن من مات وعليه الصيام من رمضان لم صيامه أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين. لكن هذا الحديث الذي رواه عائشة في الصحيحين وقال فيه عليه السلام: من مات عليه الصوم صام عنه وليه، لأن من صيغ العموم، يعني أي ميت مات وعليه صوم، والصوم أيضا نكرة، والنكرات من صيغ العموم معناها أي صوم، يشمل صوم رمضان أو صوم النذر. والأحاديث الأخرى قد يكون هذا الحديث الذي قال من مات وعليه الصوم صام عنه وليه قد يكون هو المتأخر، ولذلك يقال هكذا. لكن أيضا هذا الأمر لا يلزم الولي أن يصوم عن الميت، إنما إن صام متطوعا من ولد ذكر أو أنثى أو قريب أو زوجة أو أخ ونحو ذلك أو سواهم، تبرع صائما عنه وهم قرابته صدق عليه قضى ذلك الدين الذي في ذمة المتوفى. لكن لو لم يفعل ما يلزم شيء، إنما إذا لم يفعل وكان الميت قد خلف تركة، الذي يقول يطعم يقول يؤخذ من التركة مقدار الإطعام لكل مسكين عن كل يوم، أو إذا أراد أحد أن يصوم ويريد إعانة بالصيام كذلك، فلعموم الحديث هذا يصلح لمن صام مات عليه الصيام من رمضان وكان باستطاعته أن يصوم لكن لم يفعل، يؤجل ويظن أنه سيأتي الوقت الذي يقدر. والمناية كما يقول ذاك رصد للفتى حيث سلف، لا يدري إنسان متى يموت ولا في أي أرض في أي أرض يموت فيها. ولذا الحزم أن المدين إذا كان قادرا على قضاء الدين أن يبادر في قضاء دينه. وإشارة عبد الغني رحمة الله عليه حافظ إلى رواية أبي داود، لأن أبا داود ذكر فيه صيام نذر، وقد يقولون صيام النذر هو الذي يصام لأن الإنسان ألزم نفسه هو بالنذر فصار دينا ليس كحقوق الله التي تبنى على التسهيل والتسامح، إلا أن مطلق الحديث يدل على صلاحيته لهذا وذاك.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم ندر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك.
هذا الحديث في ألفاظه، في لفظ آخر أشرت إلى أنه نذر، هذا من حجة من يرون أن النذر هو الذي يقضى، وأما صيام رمضان فهو الذي يطعم عنه، لكن ذلك غير لازم لا للبنت أو للولد أن يفعل ذلك عن ولده، إلا أنه من البر، وكذلك قضاء الدين، إلا إذا ترك المتوفى تركة فيقضى منها إذا كان إطعاما أو توفير أسباب القدرة على الصيام. وكما ذكرت، ما دام الحديث الصحيح مخرج في الصحيحين مطلق من مات وعليه صوم فهو يصلح أن يصوم عنه، سواء كان نذرا أو كان من رمضان.
نعم.
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
هذا فيما يتعلق بالإفطار، في حديث تحث على المبادرة للإفطار إذا حان وقت الإفطار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، يعني فقد حان وقت إفطاره. وفي لفظ من بعض الألفاظ: غابت الشمس. فإذا غربت الشمس فهذا هو وقت الإفطار. لا يقول الإنسان: انتظر حتى أسمع الأذان، كأن يكون إنسان في برية أو في مكان مرتفع يرى الشمس حتى اختفت في الأفق. إذا اختفت في الأفق فقد أحان وقت الإفطار. والمبادرة إلى الإفطار لما أباحه الله جل وعلا، الله يحب من عبده أن يبادر إلى ما كان ممنوعا منه بحكم شرعي، وأباحه الله جل وعلا أيضا إباحة شرعية أن يبادر. فأحب الصيام إلى الله أعجلهم فطرا وآخرهم سحورا، وهذا يأتي أيضا في السحور، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم السحور بالغداء المبارك، وقال الفرق، قال: فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. وينبغي للمسلم بحال صيامه أن يعتني بذلك، في السحور لا يتناول ما يشتهي آخر الليل ثم يقول: لا حاجة لي. ينبغي أن يتسحر ولو كان أكل ولو بشربة ماء عند السحر. الله جل وعلا: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. فهذا التبين هو وقت الصيام. هذا الأمر ليس بأمر إيجاب، وإنما هو أمر إباحة، كلوا واشربوا حتى يتبين. لكن أيضا هذا وضح المراد بالتأخير قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحب الصائمين الله آخرهم سحورا. وبين أن الصحابة في رواياتهم عن السحور من بين صلاة الفجر والانتهاء من السحور قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، وهم لا يصلون إلا بعد أن يتبين الفجر تبينا كبيرا يدل على، بل أكثر من ذلك كان بعض الصحابة لما يكون في سفر يعقل راحلته بينه وبين المشرق ويتسحر خشية أن يتبين له شيء يشوش عليه. لكن من أيضا المعلوم أن طعامهم وسحورهم وإفطارهم يجري على البساطة، يتسحر الواحد على تمرات ويفطر على تمرات إن وجدت. وإلا ففي حديث هذا الحديث الذي يقول فيه إذا أخبر الليل من ها هنا، وفي بعض ألفاظه قال المصطفى صلى الله عليه وسلم انزل فجدح لنا، والجدح خلط السويق بالماء. فقال إن علي النهار، فقال له النبي انزل، فقال فلما كر الثالثة قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. فحال إفطارهم وسحورهم على قدر أحوالهم التي كانوا عليها مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم. يعني قد لا يحتاج الواحد لسحوره لخمس دقائق ولا لإفطاره إلا لأقل من ذلك، وفتح الله على أيديهم من فتح ومصر على بسبب فضل الله عليهم بجهادهم ثم بجهادهم ما مصر. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لأموات المسلمين ويترضى عن صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم أجمعين وتابعيهم وتابع تابعينهم الذين شهد لهم صلى الله عليه وسلم بأنهم خير قول.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم.
هذا الذي أشرت إليه لسلما يكون في خلاء وينظر جهة المشرق يرى أن الظلام أكثر منه في جهة المغرب، يعني لا يزال تزال أشعة الشمس وأن اختفت يسطع منها شيئا من النور، فالليل من جهة المشرق مقبل والنهار من جهة المغرب مدبر باختفاء الشمس. فيقول عليه السلام إذا أقبل الليل منها هنا وأشار للمشرق وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني فقد حل للصائم أن يفطر، حان وقت إفطاره.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حريصين على الخير جادين في التقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل يؤخر لا يفطر ويكتفي بالسحور، فقالوا له فأراد أن يواصل فنهاهم لشفقته عليهم ورحمته بهم وحرصه على أن يكونوا في حال صحة وقوة، فقالوا له إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. يعني أن الله جل وعلا يمنحه من التلذذ بذكر الله جل وعلا ومناجاته ما يسهل عليها المواصلة. ولما ألحوا واصل بهم إلى السحر، وأراد أن يكرر عليهم لكن رمضان انتهى، قال لو تأخر لواصلت بكم كالمؤدب لهم صلى الله عليه وسلم. فالأفضل للإنسان ألا يواصل حتى لو قدر، ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام حث أصحابه على ترك المواصلة، لكن لو واصل الواحد ما يقال أنه قد ارتكب أمرا محرما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما واصل بهم 3 أيام دل على أن هذا العمل غير محرم، وإنما لعلمه أن مصلحتهم في صحتهم وقوة أبدانهم وقدرتهم على الكدح أن يفطروا، ورغبتهم أيضا في بعض الأشياء، لكن لما واصل بهم عليه الصلاة والسلام دل على أن المواصلة إذا حصلت لا يقال أنها منكر وذنب، إلا أن الشيء الذي كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون أحب إلى الناس في وقت دائم.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
كنا نستمع وإياكم لشرح لكتاب الصيام من عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد.